بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الآية السابعة من سورة آل عمران. تقريبا انتهينا من أهم الأبحاث المرتبطة بهذه الآية المباركة، ومن أهم المسائل التي لا بد أن نقف عليها في هذه الآية هو التمييز جيدا بين المحكم والمتشابه في القرآن من جهة، وبين التأويل والتنزيل في القرآن من جهة أخرى. وهذا ما أوضحناه بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة بما يليق بمستوى هذه البحوث، ولكنه هناك أيضا بقيت مجموعة من الأبحاث التي تعتمد البحث الروائي أكثر من اعتمادها على البحث القرآني والتفسيري، ولكن هذه البحوث الروائية أيضا شديدة الاتصال والارتباط بتلك الأبحاث التفسيرية التي أشرنا إليها. فنعرض تلك الأبحاث، وخصوصا النقاط الثمان أو التسع بالأخير التي أشرنا إليها في خاتمة البحث بالأمس، تلك الأبحاث والنتائج التي انتهينا إليها من البحث التفسيري، لعلنا نوفق أن نجد هناك شواهد روائية تثبت تلك النتائج. هسه لماذا نبحث عن بعض الشواهد الروائية؟ هذه قاعدة أسسناها في أبحاث متعددة في علم الكلام وفي التفسير وفي غير ذلك. قلنا بأن العقل إذا استطاع أن ينتهي إلى بعض النتائج التفسيرية، عند ذلك يحتاج إلى شواهد تؤيد له أن ما انتهى إليه من البحث أيضا يكون كذلك. نحتاج إلى شواهد روائية تؤيد أن الإنسان إذا انتهى، تلك الشواهد الروائية تقوي احتمال صحة ما انتهى إليه من النتائج. على أي الأحوال، من خلال البحث أتصور إن شاء الله أكثر سيتضح. المسألة الأولى التي لا بد أن نعرض لها هنا هو أنه بعد أن ثبت أن القرآن الكريم يحتوي على المحكم والمتشابه، وأن التشابه ليس أمرا اختياريا للمتكلم، بل هو مقتضى نزول المعارف الحق الإلهية عندما تظهر بلسان اللغة وبلسان الكلمات مقتضى ظهور تلك الحقائق، تجلي تلك الحقائق من خلال لسان معين، أنه يكون ملازما ماذا؟ للتشابه. كما أن الماء النازل من السماء مقتضى سلوكه في الأودية أن يعلو بعضه ماذا؟ زبد كما أشرنا. هذا هل هو مختص بالقرآن الكريم أو أنه يمكن أن يكون في غير القرآن الكريم؟ من الواضح أنه بعد أن ذكرنا أن هذه يعني بيان الحقائق الإلهية من خلال لسان ولغة، لازم ذلك وجود التشابه. وجود التشابه أمر لازم وضروري. عند ذلك يتضح أن روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أيضا يمكن أن تكون فيها ماذا؟ محكمات ومتشابهات لنفس البيان الذي تقدم فيما سبق، يعني نفس البيان الذي أدى بنا إلى أن نلتزم أن في القرآن محكما ومتشابها، نفس ذلك البيان يقول لنا أنه ماذا؟ لا بد أن يكون في كلماتهم أيضا ماذا؟ محكم ومتشابه. خب النتيجة ما هي؟ أنه أيضا لا بد أن نميز المحكمات في كلمات أهل البيت ونرجع إليها المتشابهات، باعتبار أن محكمات كلماتهم سوف تكون هي أم الكتاب، أم كلماتهم، وتلك المتشابهات لا بد أن ترجع إليها. وبتعبير آخر، يعني المنهج الذي استعملناه في إرجاع المتشابه إلى المحكم في القرآن، نفس ذلك البيان يأتي ما أين؟ يأتي في كلمات أهل البيت، بمعنى أنه لا يمكن أن نفهم كلمات أهل البيت منعزلة بعضها عن بعض، وإنما لا بد أن تكون كلماتهم بعضها تفسر بعضا. عد من هنا يتضح لك بعد أنه لا يمكن لأحد أن يأخذ كتاب الكافي مثلا على مستوى، على سبيل المثال، أصول الكافي مثلا، ويقرأ رواية ويقول أن أهل البيت هكذا يقولون، وشخص آخر يأخذ كتاب توحيد الصدوق ويقرأ رواية أخرى ويقول أن أهل البيت هكذا يقولون. فلهذا تجد أن واحدا من أهم المشاكل فيما يرتبط بقضية المنبر هي هذه القضية، أن شخصا يذهب إلى تلك الروايات التي تبين أن أهل البيت مقاماتهم مقامات متعارفة لا يوجد فيها شيء، لأنه في جملة رواياتهم توجد مثل هذه الروايات، وشخص آخر يذهب إلى تلك الروايات التي تعطي أبعاد ومقامات خاصة لأهل البيت، والمشكلة الأصلية أن المستمع يقع في حيرة وشبهة، لأن فلان يقول هكذا على المنبر ويقرأ رواية من أصول الكافي، وشخص آخر يقرأ رواية أخرى ويقول شيئا آخر، وأيضا مستنده رواية ماذا؟ رواية من الكافي. هذا يكون من قبيل أن شخصا يصعد المنبر ويقرأ قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول هذه الآية صريحة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ له يد، وينسى قوله ليس كمثله شيء. نفس هذا البيان يأتي أين؟ في كلمات أهل البيت. من هنا يتضح لكم بأنه لا يحق لأحد، عندما أقول لا يحق يعني مو فقط عدم الجواز التكليفي، عدم الجواز الوضعي، لا يجوز لأحد أن يذهب إلى روايات أهل البيت في باب العقائد ما لم يكن مجتهدا في تلك الأبواب، أو يكون مقلدا لمجتهد في تلك الأبواب، يعني ينقل رأي المحققين في تلك المسألة، أما هو يستند إلى رواية ليبين بأن أهل البيت هكذا يقولون، هذا يكون من قبيل أن الإنسان يذهب إلى وسائل الشيعة ويقول أن الرواية الكذائية تقول بطهارة أهل الكتاب، وشخص آخر يقول أن الرواية الكذائية تدل ماذا؟ على طهارة، على نجاسة أهل الكتاب. لا هذا من حقه هذا ولا ذاك من حقه ذاك، وإنما إما أن يكون مجتهدا في رواية أهل البيت على مستوى الفروع، وإما أن ينقل رأي ماذا؟ رأي المجتهد المتخصص في ذلك. في باب العقائد أيضا نحن نحتاج إلى مثل هذه الطريقة. خب يوجد عندنا دليل على أن أهل البيت أو أن كلمات أهل البيت فيها هذا المعنى؟ نعم، روايات مستفيضة في هذا المجال، أنا أكتفي فقط برواية واحدة عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، قال في العيون عن الرضا، قال إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها فماذا؟ فتضلوا. التفت جيدا، فتضلوا، نفس البيان الذي ذكرناه بالنسبة إلى الآيات القرآنية. إذا وجدتم أيضا أن البعض يتتبع متشابهات كلمات أهل البيت، أيضا ينطبق عليه ما ذكره القرآن الكريم في ذلك. هسه ما هو برهان هذا الكلام؟
برهانه هو أن كلمات أهل البيت بيان لمعارف القرآن، لا يوجد شيء عندهم غير ماذا؟ غير القرآن. أنتم عندما ترجعون إلى الروايات الواردة في ذيل آية وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تجد أن أهل البيت يقول نحن نعلم كل شيء، فعندما يبهت السائل من هذه الدعوة يقول لأننا نعلم بالكتاب، والكتاب فيه ماذا؟ فيه تبيان كل شيء. وأوضح رواية على هذا المعنى ما ورد عن الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قيل له سلام الله عليه، قيل له هل عندكم شيء من الوحي؟ أنتم الذين تبينون هذه المعارف التي لم يسمعها الناس من النبي الأكرم. كثير من المعارف نقلوها إما مباشرة عن النبي الأكرم ولم يسمعها الناس، وإما لم ينقلوها من النبي الأكرم ولم يسمعها الناس من النبي أيضا. خب، هل عندكم شيء من الوحي أنتم على أساسه تقولون؟ التفت، قيل له هل عندكم شيء من الوحي؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا ماذا يوجد عندكم إذن؟ إلا أن يعطي الله عبدا فهما في كتابه. ونحن أعطينا ماذا؟ فهم الكتاب، أعطينا ماذا؟ علم الكتاب، أعطينا ومن عنده علم الكتاب. عند ذلك إذن قلنا، إذا قلنا شيئا فهذه معارفنا من أي؟ معارفنا من القرآن، معارفنا من القرآن. لماذا؟ لأنه ما فارقته مذ صحبته. في بعض كلماته الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول يبحثون عن القرآن، أولئك الذين يقولون كتاب الله، كفانا كتاب الله، يبحثون عن القرآن ما مضمون كلامه، والقرآن معي ما فارقته مذ صحبته. هؤلاء الذين يبحثون عن القرآن لابد أن يأتون إلى ماذا؟ إلى باب القرآن. فأتوا البيوت من أبوابها، وأنا مدينة العلم وعلي بابه. على أي الأحوال، إذن الروايات تثبت لنا هذه الحقيقة، أن كلام أهل البيت هو بيان للقرآن. فلهذا ورد في تعبيرات أئمة أهل، في تعبيرات أئمة أهل المعرفة، أنهم عندما يأتون إلى كلمات أهل البيت يعبرون عن هذه الكلمات أنه قرآن نازل، يعني أن القرآن إذا تنزل إلى كلام آدمي بشري ظهر من خلال ماذا؟ من خلال بيانات الرسول الأعظم، من خلال بيانات أمير المؤمنين، من خلال بيانات أئمة أهل البيت. هو القرآن ولكنه ماذا؟ ببيانات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم، القرآن الكريم هو أيضا القرآن الكريم نفس هذه المعارف، ولكنها كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. إذن على هذا المستوى يتضح لنا بأنه بنفس البيان والبرهان السابق الذي ذكرناه أن القرآن يحتوي على المحكم والمتشابه، لابد أن نلتزم أنه في كلماتهم أيضا يوجد محكم ومتشابه، وعلى هذا الأساس تترتب ثمرات مهمة لابد أن يلتفت إليها. هذه مسألة. المسألة الثانية، ذكرنا بأنه بإزاء المتشابهات في القرآن الكريم اختلف الناس إلى فئتين. فئة ماذا قالت؟ آمنا به كل من عند ربنا، وهذه وظيفة الراسخ في العلم بإزاء المتشابه. أما أولئك الذين في قلوبهم مرض ماذا فعلوا؟ في قلوبهم زيغ ماذا فعلوا؟ أنهم اتبعوا المتشابهة ابتغاء تأويل، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. هذا المعنى الذي استفدناه من الآيات بشكل واضح، هل يوجد عليه شاهد من الروايات؟ نعم، اقرأ هذه الرواية عن، أقرأ لك هذه الرواية عن الأمير سلام الله عليه، أن رجلا قال لأمير المؤمنين هل تصف لنا ربنا لنزداد له حبا ومعرفة؟ فغضب وخطب الناس فقال فيما قال: عليك يا عبد الله بما دلك عليه القرآن من صفته، من صفة الله، وتقدمك فيه الرسول من معرفته، واستضئ من نور هدايته، فإنما هي نعمة وحكمة أوتيتها، فخذ ما أوتيت وكن من الشاكرين. وما كلفك الشيطان عليه مما ليس عليك في الكتاب فرضه، ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أمره، فكل علمه إلى الله، ولا تقدر عظمة الله، واعلم يا عبد الله، محل الشاهد، واعلم يا عبد الله إن الراسخين في العلم. التفت جيدا الإمام سلام الله عليه، بعد ميز بين أئمة الهدى وبين من؟ وبين الراسخين في العلم. إذن لا يتبادر إلى الذهن أن الراسخين في العلم هذا أئمة أهل البيت، لا لا لا، الراسخين في العلم أيضا العلماء أيضا ينطبق عليهم هذا الوصف بذاك البيان الذي أوضحناه فيما سبق، وهذا شاهد عليه أن الإمام سلام الله عليه يقول ولا في سنة الرسول وأئمة الهدى أمره. إذن أئمة الهدى غير من؟ غير الراسخين. وإن كان في بعض الروايات يقول بأن الراسخين في العلم هم ماذا؟ هم آل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولكن هذا من باب الجارية والتطبيق الذي سيأتي بحثه بعد ذلك. قال إن الراسخين في العلم الذين اختارهم الله عن الاقتحام في السدد المضروبة دون الغيوب. هسه ماذا يقولون هؤلاء؟ فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره. بعد الراسخين في العلم مختص بآل محمد، ها؟ يمكن، لأن الإمام سلام الله عليه يقول إن الراسخين في العلم لزموا الإقرار. بماذا لزموا الإقرار؟ ها؟ بما جهلوا تفسيره من القرآن. وهل يصدق ذلك على أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ من هنا يتضح بأنه المراد ماذا؟ أن المراد أن الراسخين في العلم، ولعله هذه الرواية تكون من الشواهد التي يمكن تأييد مطلب السيد الطباطبائي فيما سبق، أن الواو ليست عاطفة وإنما هي في قبال أولئك الذين في قلوبهم زيغ. قال فلزموا الإقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب. فماذا قالوا؟ فقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وقد مدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما. بعد وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم البحث عنه منهم رسوخا. هذا الرسوخ في الإيمان والرسوخ في العلم، فاقتصر على ذلك، ولا تقدر عظمة الله على قدر عقلك فتكون من الهالكين. إذن نفس ذاك المعنى الذي استفدناه من الآية المباركة أيضا يمكن استفادته من هذا الحديث الشريف الذي نقله السيد الطباطبائي عن تفسير العياشي. رواية ثالثة في المقام نقلها الكافي أيضا من الروايات المهمة في الباب في الكافي الجزء الأول صفحة 18 في كتاب العقل والجهل، الرواية عن الإمام الرواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام في حديثه لهشام: يا هشام، إن الله تبارك بشر أهل العقل والفهم، في كتابه رواية قيمة وطويلة أيضا، إلى أن يصل الإمام سلام الله عليه إلى هذا المقطع. التفت إلى هذا المقطع، قال: يا هشام، إن الله حكى عن قوم صالحين أنهم قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وهذه الآية اللاحقة التي سنقرأها إن شاء الله بعد ذلك في سورة آل عمران: لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حين علموا أن القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداها. لهم قلوب لا يفقهون بها، وبيانه سيأتي. إنه التفت محل الشاهد هذا، إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، لم يخف الله من لم يعقل عن الله. بس هذا المضمون التفت إليه نفس المضمون الذي ورد في آية من آية من آيات القرآن: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لكن انظر إلى البيانين، هذا كلام الإمام، ها هذا الذي قلت أنه مضمون واحد ولكنه اختلاف ماذا، ها، في درجة البيان. ذاك مضمون إعجازي، كلام الله نفس هذا البيان، إنه نفس هذا المضمون: إنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن إذا أراد الإنسان الخشية فطريق ذلك ما هو، ها، طريقه العلم وطريقه التعقل بحسب الاصطلاح القرآني. فبالنتيجة ماذا؟ إذا لم إنسان لم يحصل العلم والتعقل، ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة. إذا لا يوجد هناك علم، يوجد هناك إيمان أو لا يوجد هناك إيمان بعد؟ ها؟ لا يوجد. فلهذا ذكرنا مرارا أنه نحن يوجد عندنا عقدان، عقد بين المحمول والموضوع اللي نسميه القضية، هذا علم يحصل لك العلم، وعقد بين مضمون القضية وماذا؟ والقلب الذي هو الإيمان. فلهذا الجملة الأولى إشارة إلى البعد النظري، الجملة الثانية إشارة إلى البعد العملي والإيماني. ومن لم يعقل عن الله لم يعقد قلبه على معرفة ثابتة يبصرها ويجد حقيقة تلك المعرفة في قلبه، ولا يكون أحد كذلك. يعني إذا وجدت أحدا عقد قلبه على تلك المعرفة التي عقلها عن الله، ها، بعد ماذا تجد منه؟ قال: ولا يكون أحد كذلك، يعني عقل عن الله وعقد قلبه على ما عقل، إلا من كان قوله لفعله مصدقا وسره لعلانيته موافقة. يعني يظهر ذلك الإيمان وذلك العلم على مستوى اللسان، فيكون قوله مصدقا لفعله، لا يكون من قبيل لما تقولون ما لا تفعلون. وعلى مستوى الجوانح تجد بأنه ماذا؟ تجد بأنه علانيته مطابقة لسره. من هنا أنت إذا رأيت إنسانا على مستوى القول لا يصدق قوله فعله، وعلى مستوى العمل لا يصدق، أو على مستوى الظاهر لا يصدق الباطن، اعلم أن هذا يوجد عنده رسوخ في العلم أو لا يوجد، ها؟ هذا بعد دليل إني، كشف إني. بعد لا يمكن أن يكون الإنسان على مستوى التعقل عالما، على مستوى العمل، على مستوى الإيمان مؤمنا راسخا، وقوله يكون مخالفا لفعله. وهذه بعد جيدة، جيدة، ضابطة جيدة تكشف لنا عن ذلك. قال: لأن الله تبارك اسمه لم يدل على الباطن الخفي من العقل إلا ماذا؟ إلا بظاهر منه وناطق عنه. هذه من الرواية الواردة في المقام. بعد ذلك أنتقل إلى بحث آخر، وهو من الأبحاث القيمة في القرآن الكريم، ولكنه واقعا نحن لا نستطيع أن نقف عنده مفصلا، وهو بحث قوله تعالى في نفس الآية. أنا ما تعرضت لهذا البحث مفصل، لأنه وجدت بأنه إذا نريد أن ندخل في كل أبحاث الآية المباركة لعله يأخذ وقتا أكثر. قالت الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ. نسبت الآية الزيغ إلى أي شيء؟ ها؟ إلى ماذا؟ إلى القلب. نسبت الانحراف إلى ماذا؟ إلى القلب. ومقتضى القاعدة أن ينسب الانحراف إلى ماذا؟ ها؟ إلى العقل، إلى الفكر، إلى المعلومات، إلى فكر الإنسان، إلى فهم الإنسان ينسب الانحراف. لا ينسب الانحراف ماذا؟ إلى القلب. ما هي العلاقة بين القلب وبين ماذا؟ نسبة الانحراف عليه. ولكنه في الواقع نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم في كثير من آياته عندما ينسب الانحراف والطابع ونحو ذلك ينسبه إلى ماذا؟ ينسبه إلى القلب. قال تعالى: كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. فالطبع إنما هو على قلوبهم. قال تعالى، عجيب هذه الآية، لهم قلوب لا يفقهون بها. هو التفقه والفهم وظيفة القلب أم وظيفة العقل؟ من واضح من الواضحات هذه. فلو نسب بحسب الاستعمال المتعارف أحد التفقه إلى القلب لقلنا استعمال ماذا؟ إما خاطئ وإما مجازي، لابد أن يحمل على معنى آخر. ها؟ ولكن تجد القرآن يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. في محلها، لأنه وظيفة العين هي الإبصار، وظيفة الأذن لهم آذان لا يسمعون بها، هذا كله صحيح. أما لهم قلوب، القلب وظيفته الإحساس، العاطفة، المحبة، الكراهية، البغض ونحو ذلك. أما الفهم والإدراك فهي وظيفة ماذا؟ وظيفة العقل. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيضا نسب الاطمئنان إلى ماذا؟ إلى القلب. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم شنو؟ قلوب يعقلون بها. عجيب، هو القلب للتعقل. فالظاهرة عجيبة في القرآن الكريم، وقلما وجدت أن المفسرين يلتفتون إليها إلا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، أنه لماذا تنسب هذه الوظائف التي هي وظائف العقل، وظائف الفكر، وظائف الفهم، وظائف هذه القوة التي نعبر عنها بالقوة العاقلة، نجد أن القرآن ينسبها إلى ذلك. قال: أفلم يسيروا في الأرض، هذه الآية 46 من سورة الحج، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وقال تعالى، هم عجيب هذه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أساسا بعد هنا نسب العمى إلى القلب، مع أن العمى لابد أن ينسب إلى ماذا؟ ها؟ وصف العين. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. التدبر وظيفة ماذا مولانا؟ واضح أن التدبر من وظائف العقل، ولكن القرآن الكريم يقول: لا، منشأ عدم التدبر قفل القلب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذول اللي أهل المنبر، هذه أتصور أبحاث جيدة للبحث المنبري، أنه هذه أبحاث قرآنية ومفيدة للناس أيضا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهكذا عشرات الآيات أنا بودي الإخوة يرجعون إليها. خب لماذا؟ أولا، ما هو القلب؟ القلب ما هو؟ لغة القلب مأخوذ من التقلب كما هو واضح. المفردات صفحة 411 في هذه المادة هكذا يقول، تحت هذه المادة يقول: قلب الشيء تصريفه وصرفه عن وجه إلى وجه. تقلب مأخوذ فيه، كقلب الثوب وقلب الإنسان، أي صرفه عن طريقته، إلى أن قال: وقلب الإنسان قيل سمي به لكثرة تقلبه، يتقلب من شيء إلى شيء. هسه لعله منه يتضح لماذا أنه الرواية قالت من الفريقين ورد هذه الرواية: إنما أن القلب بين إصبعين من أصابع ماذا؟ من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء. خب، هسه بغض النظر عن هذا، ما هو المراد من القلب؟ واقعا هذا البحث من الناحية القرآنية إلى الآن لم يكن فيه تحقيق جيد. حتى السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يطرح هذه القضية بنحو إجمالي، يطرحها في الجزء الثاني من الميزان صفحة 225. هناك يوجد عنده بحث قيم تحت هذا الباب، ولكنه أيضا يطرحه بنحو الاحتمال، وإلا هو لا يجزم بمطلب. وأنا وجدت أنه إذا أردنا أن نقف عند هذا المطلب لعله هو يأخذ من عندنا عدة محاضرات. تحت عنوان صفحة 223 هكذا يقول: كلام في معنى القلب في القرآن. ما هو المراد من القلب؟ بنحو الإجمال نستطيع أن نقول، وهو أنه القرآن الكريم أشار إلى أن الإنسان حقيقته في روحه، حقيقته في تلك اللطيفة الإلهية التي عبر عنه القرآن، تلك اللطيفة عبر عنها القرآن الكريم: ونفخت فيه من روحي، أو بتعبير سورة المؤمنون: ثم أنشأناه خلقا آخر. حقيقته هناك، وهذا بيناه في أبحاث سابقة، هذه الحقيقة. ولكن هذه الحقيقة لها مجموعة من القوى، قوة من قوى هذه الحقيقة هي للإبصار، وآلتها ما هي؟ وسيلتها العين. فالعين ليست هي قوة الإبصار، وإنما هي آلة ماذا؟ هي آلة تلك القوة، وسيلة تلك القوة. فإذا رفعت هذه الوسيلة، القوة موجودة، فلهذا لو استبدلت بوسيلة أخرى تجد بأن القوة تبدأ ماذا؟ تعمل مرة أخرى. وهناك قوة للشم، قوة الشم في الإنسان، ووسيلتها ماذا؟ ها؟ الأنف. وهناك قوة للسمع، ووسيلتها ما هي؟ الأذن. وقوة للذوق، ووسيلتها ما هي؟ ها؟ وقوة للتعقل، ووسيلتها ما هي؟ ها؟ لا، وسيلتها العقل، الفكر، العقل. فلهذا أنت تجد أي خلل في هذه الخلايا العقلية يؤدي إلى خلل أين؟ في فهم الإنسان، في تعقل الإنسان. السؤال المطروح أن هذا القلب وسيلة ماذا؟ وفهمنا أن اليد مثلا وسيلة اللمس، واللسان وسيلة الذوق، والأذن وسيلة السمع، والأنف وسيلة الشم، والعين وسيلة كذا، والدماغ وهذه الخلايا الدماغية وسيلة الفكر. فلهذا من فقد حسا فقد علما كما يقولون، لأنه يفقد الوسيلة. وهذا العالم عالم ماذا؟ عالم الوسائل، عالم مجرد ذاتا فعلي مادي فعلا، يعني من خلال أفعال، لإنجاز أفعال يحتاج إلى المادة. القلب وسيلة ماذا؟ هنا يوجد في الكلمات اتجاهات متعددة، نظريات متعددة. واحدة من أهم النظريات في هذا الباب أن القلب وسيلة الأمور العاطفية والوجدانية والإحساسية والمحبة والبغض والكراهية وإلى غيره. هذه أيضا من قوى الإنسان، أنه يحب ويكره. الحب والكره شيء غير الفكر، شيء غير السمع، شيء غير الشم ونحو ذلك، قوة من قوى هذا الإنسان. ولعل هذا هو المعروف في كلمات المحققين في هذا المجال. ولكنه يظهر من القرآن الكريم أنه لا يقبل هذه النظرية، يعني لا يريد أن ينفي، لا ما أريد أقول أنه ينفي هذا المعنى، لا، وإنما لا يكتفي أن القلب تنحصر وظيفته ماذا؟ في هذه الأمور، لا لا لا. إذا أردنا، خلوا ذهنكم يمي لأنه ما أقدر أفصل البحث بالنحو الكلمات، أريد أشير إلى المطلب. إذا أردنا أن ننسب الدور العقلي إلى القوى الأخرى، ما هو الدور؟ ها؟ الرئيس. وهؤلاء ماذا؟ جنوده، جنود العقل هؤلاء. يعني أن الشم، أن السمع، أن هذه كلها رأسها أين يكمن؟ في القوة العاقلة. فلهذا تجد أنه إذا اختلت تلك القوة العاقلة، كثير من هذه الحواس أيضا ماذا؟ تختل في أعمالها. فإذا الرئاسة للقوى هي لمن؟ للعاقلة. وهذا هو التأكيد. نظرية أخرى طرحها الشيخ الرئيس ابن سينا رحمة الله تعالى عليه، يعتقد ابن الشيخ الرئيس ابن سينا يعتقد أن رياسة العقل في القلب، كما أن العقل له الرياسة على القوى الأخرى، فمبدأ أو رياسة العقل أين موجودة؟ في القلب. هذه عبارة ينقلها سيد الطباطبائي، يقول: وقد رجح الشيخ أبو علي ابن سينا كون الإدراك للقلب بمعنى، يعني شنو؟ عجيب، الإدراك للعقل ولا للقلب؟ ها؟ الإدراك لمن؟ يقول لا، ابن سينا يقول لا، الإدراك لمن؟ للقلب، وسيلته من؟ العقل. كما أنه قوة الشم من قوى الإنسان ووسيلتها هو ماذا؟ الأنف. كذلك الإدراك لمن؟ للقلب، ووسيلته ما هو؟ هو العقل. قال: وقد رجح الشيخ كون الإدراك للقلب بمعنى أن دخالة الدماغ فيه، أي في إدراك القلب، دخالة الآلة، مو أنه هو ماذا؟ مبدأ الإدراك. فللقلب الإدراك وللدماغ الوساطة. واضح هذا المعنى؟ ها؟ عند ذلك أنت إذا قرأت هذا، ها؟ عند ذلك تفهم لماذا أن القرآن الكريم، إذا صحت النظرية، ها؟ تحقيق يحتاج له، ها؟ تفهم لماذا أن القرآن لهم قلوب، ها؟ لا يفقهون بها، لأنه إدراك لمن هو؟ أصالة لمن؟ للقلب. بلي، نعم، ذاك غير بحث هذا مولانا، باعتبار أنه العقل اللي موجود في تلك الروايات غير هذا العقل اللي احنا نصطلح عليه وهو عقل الإنسان. مراد من العقل في تلك الروايات هو الصادر الأول الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، ذلك الموجود الذي فيه من الخصائص الذي يستطيع أن يكون واسطة لمن بعده. هذه واحدة من معاني العقل، وإلا العقل له اصطلاحات متعددة. واحدة من اصطلاحات العقل هو ماذا؟ هو ذلك العقل الأول اللي في روايات أخرى جاء أول ما خلق الله نوري، في روايات ثالثة جاء أول ما خلق الله القلم، وهكذا روايات كثيرة. ذاك العقل غير هذا العقل اللي احنا نتكلمه، الذي يعد قوة من قوى الإنسان. طبعا أيضا لا تخلو رابطة بين هذا وبذاك، ولكنه الآن مو بحثي ما هي الرابطة بين هذا وذاك. على هذا الأساس أنا أتصور بأنه إذن عندما ترجعون بعد إلى الآيات المباركة بناء على هذه النظرية التي يذكرها السيد الطباطبائي عن الشيخ الرئيس، عند ذلك تفهمون لماذا لا قلوب لا يفقهون بها، لماذا أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. واضح بعد أنه نسب التعقل لمن؟ للقلب. لماذا أن القرآن يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهكذا. لماذا أن القرآن يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، بل ران على قلوبهم، فإذا ران صار عمى، فإذا صار عمى فطبع على قلوبهم، وهكذا. على ذلك الأساس عند ذلك يتضح جملة من الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة، لأن القرآن عندما تأتي إليه تجد أن القرآن كثيرا ما ينسب أحكام التعقل والإدراك والفهم والتدبر، ينسبها لأي شيء؟ ينسبها للصدر. يقول يشرح صدره للإسلام في سورة الأنعام الآية 125، أو قوله تعالى إنه يضيق صدرك، ها؟ هو الضيق للصدر. هذه العظام ما معنى نسبة الضيق إليها؟ واضح بعد أن هذه النسبة بأي علاقة؟ بعلاقة أن القلب موجود ماذا؟ في صدر الإنسان. أو قال تعالى وبلغت القلوب الحناجر، اللي هي مرتبطة بذاك البحث، إن الله عليم، ها؟ بذات الصدور، يعني عليم بقلوبكم، ولكنه نسب أيضا إلى الصدر باعتبار أن مظهر ذلك القلب. طبعا عندما أقول قلب، أنا هاي النكتة ما أشرت إليها، التفتوا إليها، عندما نقول قلب مو مرادنا هذا العضو الصنوبري، ها؟ مرادنا قوة من قوى الإنسان التي يعبر عنها ماذا؟ بالقلب. مظهر تلك القوة في الإنسان مظهرها عندنا ماذا؟ هذا القلب الصنوبري. من هنا هسه هذا ما أدري، هذا البحث نقدر نستطيع أن نجعله شاهد أو لا، أو لا نستطيع، ما أدري. من هنا قد يحصل للإنسان موت عقلي ولكن القلب بعد ماذا؟ ها؟ حي. وبالعكس محال، يعني أن يحصل موت قلبي ولكن العقل ماذا؟ حي. محال هذا، هذا لعله بلي العكس صحيح، أنه فقط يعني إذا مات العقل مو بالضرورة يموت ماذا؟ يموت القلب. فكم من موت عقلي في السكتات العقلية، يموت العقل، ميت هذا عقلا من ناحية العقلية ميت، ولكن قلبه يتحرك ينبض بالحياة أو لا؟ ها؟ ينبض بالحياة. أما العكس غير ممكن. من هنا يحاول البعض أن يستفيد أن مبدأ حياة العقل من أين؟ ها؟ وهذا بحث مفصل تعرض له صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في الأسفار المجلد الثامن، فبحث قيم هناك. البعض لا يعلم لماذا أن ملا صدر تعرض لهذا البحث، منشأ تعرضه لذاك البحث هنا، وهو أول ما ينشأ من الجنين في بطن أمه قلبه أو عقله. هسه ما عندي، المهم أقول هو تعرض له قبل 400 سنة، هذه التجارب الحديثة تقول هذا، بس هو تعرض. وبعض يقول يا أخي بحث تجريبي طبي، شيخ الآخر أنت شنو عندك شغل في هذا البحث؟ أنت فيلسوف، أنت حكيم، ده تكتب في الإلهيات تبحث أن أول مبدأ تعلق الحياة بالقلب أو بالعقل؟ يقول لا، منش له أثر، وهو أن مبدأ الحياة أين؟ مبدأ الحياة العقل والقلب. على أي أحوال، بحوث قيمة واقعا في كلمات أعلام، في كلمات علمائنا، لا بد أن يلتفت إليها جيدا. خب باني. خب إلى هنا تقريبا انتهى هذا البحث الريد. إن شاء الله غدا سوف ندخل، احنا بالأمس كنا وعدنا ندخل في بحث الفرق بين التفسير بالرأي، ولكنه وجدت هاي الأبحاث بيني وبين الله مو فقط مهمة بل ضرورية لطالب العلم، أنه السيد الطباطبائي، مو السيد الطباطبائي، القرآن الكريم كثير، عفوا الروايات كثيرا ما تستعمل مسألة الجارية، تقول هذا من الجارية، يجري كما يجري الشمس والقمر، ومسألة ماذا؟ الظهور والبطون. يعني أسف في القرآن الكريم عرفنا محكم ومتشابه وتنزيل، أقول وتأويل، وقباله ماذا؟ تنزيل. أما في الروايات استعمل ماذا؟ استعمل الجارية واستعمل الظهور والبطون. ما الفرق بين هذه الاصطلاحات؟ إن شاء الله غدا يأتي، والحمد لله رب العالمين.